قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف علي عندي من المسيح الدجال؟ بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر. قوله عن أبي سعيد هو الخدري. وتقدم قوله: الشرك الخفي، سماه خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد غيره أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله. وعن شداد بن أوس قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص، وابن جرير في التهذيب، والطبراني والحاكم وصححه. قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للمخلوق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. انتهى.
لحظة، كان في أحد الإخوة ظهر ما أشاهده، هو مدرس يعني، يريد أمثلة على الشرك الأصغر، وقلت له سيأتي في الباب الفلاني، والآن هذه أمثلة. نرجع لأول الحديث، والمؤلف قال: تلك المعاني التي سبق شرحها والتمثيل لها في باب الرياء، قال: يأتي توضيحها في حديث أبي سعيد. حديث أبي سعيد كما سمعنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي. الشرك الخفي يعني الذي يدخل على الإنسان وهو لا يشعر به، يقوم الرجل فيصلي صلاة لله، لكن يدخل عليه ما سبق أيضا الحديث عنه، فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. رجل مر فنظر ذلك الرجل يصلي، فدخل عليه إبليس وقال له يعني: أطل القيام، بدل ما يقرأ بأن أعطينك الكوثر أقله الله أحد، يأتي بصورة طويلة، بدل ما يسبح في الركوع 3 تسبيحات يسبح 10، بدل ما يسجد يكون 3، يعني يطول. الشيطان دخل عليه هذا المدخل وقال له: تعمل ذلك العمل لأن هذا الرجل الذي شاهدك ربما تتحصل عنده على كذا وكذا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أخوه ما أخاف عليكم ذلك. لماذا؟ لأن الشرك الآخر ظاهر، الشرك الأكبر ظاهر. الإنسان إذا ذبح لغير الله أو دعا غير الله هذا الشرك واضح، لكن هذا خفي، فالرسول يخاف عليهم من هذا أكثر، لأن هذا تمجه النفوس ويقع فيه الكثير من الناس، لكن هذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخاف على الأولياء، يخاف على الصلحاء، يعني على أهل الخير، يخاف عليهم من هذا الشرك. فإذا كان ذلك كذلك فمن باب أولى يكون غير الأولياء والصلحاء والأتقياء يكون أخوف، يعني يخافون أكثر ويحذرون أكثر. هنا مثل بهذا في الحديث، يعني في حديث ابن خزيمة، أي في رواية ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. فلما سألوه قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الرجل إليه. فسمه يعني شرك السرائر لأنه دخل على الإنسان في قلبه، فهو يقصد في الظاهر أمام الناس على أن صلاته لله، ولكن دخل عليه ذلك في قلبه فأصبح يعني يظهر ذلك العمل وهو يقصد في قلبه من أجل ذلك الرجل. هنا يقول: لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد غيره. أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله حينما يقصد الغير، فإذا أخلص ذلك القصد حبط عمله. إذا شركه بتزيين الصلاة من أجله فهذا هو أيضا الشرك الخفي الذي قد يحبط ذلك العمل. لأن كثير من الناس يخلطون بين الشركين، مادام هذا سمي شرك يجعله شرك. وهنا في توضيح وكلام جيد من ابن القيم ينبغي أن نتنبه له. أولا نعرف أن الشرك الأكبر هذا صاحبه مخلد في النار، يعني كافر في الدنيا وحكمه حكم الكفار ومخلد في النار. أما الشرك الأصغر فهذا كبيرة من الكبائر، حكمه حكم الكبائر، صاحبه مسلم ولكنه عاصي وهو في خطر حينما يقع في ذلك الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر بمنزلة الكبيرة، والكبيرة يعاقب عليها بالنار، وحكمه في الدنيا مسلم، ومصيره إن عفى الله عنه من أول وهلة نجا، وإن أراد الله أن يأخذه بذنبه دخل النار، ولكنه لا يخلد في النار كما يخلد الكفار. فالنار لا يخلد فيها إلا الكافر الكفر الصريح، والمشرك الشرك الأكبر، والمنافق النفاق الاعتقادي، هؤلاء كلهم من أهل النار وحرم الله عليهم الجنة. وأما من أشرك الشرك الأصغر أو ارتكب الكبيرة، والشرك الأصغر كما عرفنا حكمه حكم الكبيرة، فهو معرض لدخول النار، وإذا دخلها لا يخلد فيها، وإنما يعاقب بقدر ذنبه ثم يخرج منها. أي حكمه في الدنيا أنه مسلم، يعامل معاملة المسلمين، وإن زنى وإن سرق وإن ارتكب كبيرة أي الكبائر ارتكبها، ما دام عمله دون الشرك بالله عز وجل فحكمه في الدنيا حكم المسلمين، ويعاقب على كبيرة التي ارتكبها إن كان فيها حد يقام عليه الحد، إذا كان في البلد الإسلامي الذي يطبق شريعة الله كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده ومن سلك مثلهم إلى يوم الدين. إن لم يكن فيها حد عذر بقدر ما يستحقه، وكما حكم عليه العلماء بذلك التعزير الذي يستحقه. وإن كان المشرك الشرك الأكبر فهذا كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا نفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. أن الشرك الأكبر صاحبه كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة، والشرك الأصغر صاحبه في الدنيا مسلم عاصي يستحق العقاب على ذنبه، فإن دخل النار فلا يخلد فيها وإنما يعاقب بقدر ذنبه. ثم هنا عن شداد بن أوس قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، يعني الرياء يعدونه من الشرك الأصغر. قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر، لأنه قد سبق أن تحدث عن الشرك الأكبر، فكيسير الرياء، إنسان يدخل عليه الرياء في ذلك العمل الذي يعمله، والتصنع للمخلوق، الإنسان يتصنع يعني يريد أن يظهر بذلك تلك الحالة التي هو عليها للمخلوق، ما هو من أجل الله عز وجل، والحلف بغير الله، وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولو الله وأنت لم يكن كذا وكذا. ثم قال: وقد يكون هذا شركا أكبر. هذه الألفاظ التي عددها، أولا في قضية ما شاء الله وشئت، اذكر طلاب العلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قاله ذلك الرجل تلك الكلمة ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. هذا اللفظ الذي جعله الرسول بهذا الحكم، والند هو أن تجعل لله مثيلا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال له: كفرت، اذهب فتشهد من جديد وادخل في الإسلام، ما قال له هذا الكلام، وإنما قال أنت أخطأت في هذا اللفظ الذي تكلمت به بلسانك وتقول ما شاء الله وشئت، يعني شركت بيني وبين الله وجعلتني لله ند يعني مثيل له، لكن قل ما شاء الله وحده. إذن من وقع منه مثل هذا الشيء لا بد أن يكفر ذلك العمل وهو بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. إنسان حلف بالأمانة، حلف بالنبي كما هو معروف الآن على ألسنة كثير من الناس، حلف بشنبه، جماعة دول أهل كما نعرف في البادية يحلف بشنبه، هذا الكلام كله ما يجوز، هذا كله حرام ولا ينبغي أن يعمله. فإذا عمل ذلك فعليه أن يرجع إلى الله عز وجل ويترك ذلك العمل ويتوب إلى الله منه. ولكن هذا العمل الذي عمله هو بهذه المنزلة التي سمعنا، أي أنه من هذا النوع الذي يسمى الشرك الأصغر، فعليه أن يستغفر ربه وأن يتوب من ذلك العمل. ثم يقول وقد يكون هذا شركا أكبر، يعني الحلف بغير الله. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه إلى مكة وسمع من يحلف بالكعبة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بالكعبة، من كان حالما فليحلف بالله، علمهم ذلك العمل. فالحلف بغير الله شرك، هو شرك أصغر، لكن إذا اعتقد في المحلوف على أن له تأثير ويقسم بذلك المحلوف ويعظمه ويخاف منه فهذا يتحول من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر، لأنه يقول هنا وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده، بحسب حال القائل والمقصد الذي يقصده. يعني كثير من الناس ولا سيما بعض العامة المساكين يعني لا يمكن أن يعني يتجرأ أن يحلف بالله عز وجل، لكن ما يحلف بالسيد ولا بالبدوي ولا بفلان ولا بفلان. لماذا؟ لأنه صار في قلبه وفي عقيدته ومن تشويش السدن عليه على أنك إذا حلفت بهذا وخالفت في نفس الوقت ينتقم منك، إما يصيبك في نفسك وإما في مالك وإما في أولادك. ولهذا يخافون من غير الله أكثر من خوفهم من الله، وهذا هو الذي يصل إلى الشرك الأكبر، وهذا هو ما يقصده ابن القيم بقوله هذا، أن هذه الأشياء وإن كانت شركا أصغر إلا أنها قد تصل إلى الشرك الأكبر بحسب حال قائله ومقصده. فإن كان قصد بذلك الحلف بغير الله تعظيم ذلك المحلوف به وأنه يبلغ تلك الدرجة التي يستحقها وحلف به ذلك الحلف، فحلف هذا قد يكون شرك أكبر. وإن كان طارئ على لسانه كما هو حال كثير من الناس يقول هكذا ولا يقصد تعظيمه، وإذا ذكر تذكر، فهذا يكون من هذا النوع الذي هو الشرك الأصغر. إذن التمثيل للشرك الأصغر هو بمثل هذه الأشياء. شداد بن أوس قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، وابن القيم يعدد لنا يقول أما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للمخلوق والحلف بغير الله وقول الرجل لرجل ما شاء الله وشئت وهذا من الله ومنك، وهذه كلمات يعني صادرة على أسنة كثير من الناس، فهذه الأشياء كلها من نوع الشرك الأصغر، ويجب على المسلم أن يتنبه لذلك وأن يتركه لأنه معرض للعقاب في مثل هذه الأشياء. أما إذا كان يقصد ذلك الشيء ويعظمه سواء بالحلف أو يعتقد أن هذا الشيء ما كان إلا منك، لأنه قال هنا وهذا من الله ومنك، يعني أنت شاركت الله عز وجل ووجد هذا الشيء يعني من الله ومنك، فإذا كان يقصد مشاركة لله عز وجل فيكون كما قال رسول الله جعلتني الله لندا، فلا ينبغي مثل هذه الأشياء. ثم قال ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله، وهذا ما تقدمت الإشارة إليه في أول هذا الباب، وهو أن لقبول العمل شرطان، يعني أي عمل يريد يعمله المسلم ويتقرب به إلى الله عز وجل لا يقبل منه إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص، أي الإخلاص لله عز وجل، ولا تكون هناك شائبة في هذا العمل الذي يقوم به لمخلوق أيا كان حيا أو ميتا نبيا أو ملكا، فينبغي أن يكون العمل خالص لله. طيب إذا وجد الإخلاص لله عز وجل يبقى الشرط الثاني وهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العمل الذي يؤديه لا بد أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله، وكذلك المتابعة، الإخلاص والمتابعة. فإذا كان مخلصا ولم يكن متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالعمل غير مقبول، إذا كان متابعا ولم يكن مخلصا في ذلك العمل بل أشرك فيه مع الله غيره فلا يكون مقبولا. إذن لا يكون العمل مقبول عند الله إلا أن يكون خالصا لله وأن يكون متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ثم فسر ذلك قال أخلصه وأصوبه، يعني الحسن العمل الحسن أن يكون خالص وصواب. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه، يعني فسر لنا هذا الكلام الذي تقوله. قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. إذن يجب علينا أيها الإخوة أن نبتعد عن البدع، وفي السنة ما يغني عن هذه البدع التي يحدثها الناس في الأعمال وفي الأقوال. ذكر الله عز وجل الله أمر به وقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ولم يبقى من حال الإنسان شيء، الإنسان إما قاعد وإما قائم وإما مضطجع، والله أمر بذكره في جميع هذه الأحوال، لكن لم يشرط في ذكره على أنه لا يمكن أن يقبل الذكر إلا أن تأتي في حلقة ويكون هناك شيخ وهو يقول كلام وأنت ترد ذلك الكلام، هذا لم يكن موجود بهذه الصورة، وهذا فيه تعقيد وتضييق على ما وسعه الله على المسلمين. إذا كان الذكر لا يقبل من صاحبه إلا إذا كان عند شيخ يلقنه ذلك الذكر ويجتمعون حلقات ويعملوا مثل هذا العمل، معنى هذا فيه تضييق على المسلمين. وهذه الآية التي وسع الله بها على عباده وقال اذكروا الله في جميع أحوالكم، معنى أنك تضيق عليه. ليس ممنوع اجتماع الناس في مسجد من مساجد الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم أبدا، بل هذا موجود ومنصوص عليه في صحيح مسلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله ويتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا كان المسلمون يعملونه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج على جماعة وجدهم متحلقين وسألهم ماذا، قالوا نذكر الله ونتذكر ما كنا فيه في الجاهلية من البلاء والكفر والشر، ثم نذكر الله على هذه النعمة التي نحن فيها. فقال آه الله ما أخرجكم إلا ذلك وذلك العمل يعني تعملونه، قالوا نعم، فأخبرهم أن الله عز وجل يباهي بهم الملائكة وأن الله يذكرهم، والله يقول اذكروني أذكركم. كذلك معاوية خرج على جماعة وهم هكذا واستحلفهم، ثم قال أنا لم أستحلفكم إلا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. إذن هذا ليس ممنوعا، لكن بهذه الصورة وبهذه الكيفية هذا لم يكن موجودا، أي أن الإنسان لا يستطيع أن يذكر الله إلا عن طريق شيخ من الشيوخ هو الذي يلقنه وهم يردون عليه، هذا لم يكن معروفا، وإنما المعروف لو اجتمعوا يدرسون كتاب الله ثم قولوا يتدارسونه بينهم عن يتفقهون فيه، يتفقهون في كتاب الله عز وجل. وأعظم ذكر هو كتاب الله، أعظم الذكر، لأنك أنت تسبح الله وتحمده وتهلله لك أجر على ذلك. ورسول حينما قاله الرجل أوصني قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، شو الوصية، قال له أوصني، أعطى هذه الوصية، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، والله يقول في كتابه الذي يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذا نذكر الله دائما، وكما قلت أعظم الذكر هو كتاب الله عز وجل، لأن القرآن كما جاء في الحديث الصحيح أن بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال رسول الله أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فانظر يا عبد الله في كتاب الله وانظر لهذا الفضل العظيم وهذا الأجر الذي تحصل عليه. إذا كان كل حرف من حروف المصحف بحسن أو الحسن بعشر أمثالها، إذا كنت تتلو كتاب الله كم تتحصل على أجر من الله عز وجل. إذن يجب على المسلم أن يعمل الأعمال التي يسرها الله على الناس جميعا، لأن الصدقات بالأموال والإنفاق أموال كثيرة في سبيل الله هذه ليست عند الناس جميعا، ما كل الناس أغنياء. ولهذا تذكرنا في الحديث الذي تعرفونه ومر عليكم أكثر من مرة أن الفقراء شكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأغنياء سبقوهم، ما هو سبقوهم في أي شيء، ما قالوا سبقونا في العمارات في السيارات في الأمور هذه يعملون، لا، قالوا سبقونا في الأجر الذي تحصلنا عليه من الله عز وجل، لأن عندهم أموال ينفقون على أنفسهم وعندهم زيادة عن تلك الحاجة التي يحتاجون إليها فيتصدقون في سبيل الله. يعني هم يعملون مثل ما نعمل، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فالصدقة بفضول الأموال هذه زيادة، لأن الفقير ما عنده. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للفقراء أنا أعلمكم شيء ما يسبقهم أحد إلا أن يعمل مثل ما تعملون، ثم علمهم هذا التسبيح والتحميد والتكبير الذي نعمله دبر كل صلاة. فجاء الفقراء وصلوا والأغنياء يحضرون صلاة الجماعة، يعني الأغنياء ما هم يجلسون في تجاراتهم وفي أعمالهم مشغولون عن الدنيا عن الآخرة، لأن الله يقول في كتابه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالتجارة ليست ممنوعة بل حث عليها الإسلام، لكن ننظر لهذه الآية رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، معنى أنه في تجارته يعمل فيها، فإذا قال مؤذن الله أكبر قفل بابه وجاء للتجارة الأخرى التي تنفعه. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالأغنياء سمعوا الفقراء يسبحون ويحمدون دبر كل صلاة 33، لم يسمعهم عاملوا مثل ما يعملون. فاشتكى الفقراء مرة أخرى على الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا إذن عاملوا مثل عملنا، يعني معناه الذي طلبنا نريد أن نتقدم عليهم أو نشاركهم نكون مثلهم، عاملوا مثل ما عملنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله، أي هذا المال الذي أعطاهم الله عز وجل وعملوا فيه ذلك العمل هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الذي أريد أن أقول أنه لا يقول الفقير أنا ما عندي شيء أعمل حتى أكسب يعني أجر، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ فلما قالوا من يستطيع أن يكسب 1000 حسنة؟ الألف كثير، يعني ظنا منهم على أن الحسنات ما تكون إلا بالمادة، يعني ينفق أموال حتى يحصل على 1000 حسنة. فقال رسول عليه الصلاة والسلام يسبح أحدكم 100 تسبيحة، والتسبيحة بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فمئة تسبيحة 1000 حسنة. أنت لما تجرب في يعني تسبح 100 تسبيحة ممكن ما تتجاوز 5 دقائق لقد سبحت 100 تسبيحة. فلماذا ما نكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ونحن نؤجر عليه، يعني يسجل لنا في صحائف حسناتنا وهذا لا يكلفنا شيء، وما في مانع أن يشاركنا الأغنياء في هذا، لأن الأغنياء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أعطاهم المال فإذا أنفقوه في سبيل الله فهم يؤجرون على ذلك. الذي أريد أن أقول أن الله عز وجل سهل على عباده وفتح لهم أبواب الخير على مصراعيها، وكل إنسان منا يستطيع أن يكسب الحسنات بهذه الأعمال التي يقوم بها وهي لا تكلفه شيئا، لكن كلنا نضيع هذه الفرص. وانت ماشي لو تسبح وانت رايح لسيارتك الآن ما تصل لك سبحت 100 تسبيحة أو أكثر أو 100 تهليلة أو أكثر، وهذه كلها محسوبة لنا. فينبغي لنا أن نذكر الله دائما حتى لا يقول الصوفية وأصحاب الأذكار والأوراد أنهم لا يوجد الذكر إلا عندهم، لا، عند أهل السنة والجماعة الذكر المشروع وليس الذكر المبتدع. الذكر المشروع كتاب الله عز وجل وتسبيحه وتحميده وتكبيره، ودائما وليس في أوقات محددة، بل كما قال الله في كتابه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وكل واحد منا يعلم أن هذه حالة الإنسان في هذه الدنيا، إما قائم يصلي، وإما قاعد مثل الآن نحن جلوس، وإما إذا تعب يكون مضطجع على فراشه. فالله تبارك وتعالى أخبر على أن هؤلاء الذين يستحقون ذلك الثناء هم يذكرون الله في جميع أحوالهم. وهذا يبين لنا على أن الذكر المشروع هو ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به أصحابه والذين جاءوا بعدهم وسلكوا مسلكهم على المنهج الصحيح السليم الذي لا شائبة فيه. وكما قلت، طبيعة الناس، وهذا يعني شيء معروف، أنهم يذهبون إلى الممنوع ويتركون المشروع. شيء مشروع شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم تثاب عليه، فالإنسان نفسه تطلع إلى تلك الأعمال التي يعملها الناس وهي ليست مشروعة، إنما ابتدعها الناس، هي دين سموها دينا. فنحن إن أردنا الصلاة فالرسول صلى الليل حتى تفرطت قدمه، إن أردنا الصوم فالرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصوم: صوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، والصوم في المحرم، وكذلك كان يصوم شعبان إلا قليلا. هذا كله موجود. إذا أردنا الذكر سمعنا فيما سبق: يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أي شيء نريده من أعمال الخير كله موجود. فإذا تركنا الموجود المشروع وذهبنا للممنوع، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر كما في هذه الآيات، أخبر الله عز وجل في كتابه: ألا لله دين الخالص. وكذلك المتابعة، أي أن العمل لا يكون مقبولا منا إلا بالشرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنتابعه في الذكر كما علمنا، ونتابع في جميع الأعمال كما علمنا، ولا نبتدع شيئا من عند أنفسنا. قالوا في الحديث من الفوائد، وهو حديث أبي سعيد: شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم. فشفقته ماذا قال هنا في الحديث؟ أخوف ما أخاف عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا بلى. قالوا بلى. قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال: الشرك الخفي. يقول في هذا الحديث من الفوائد شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي، فهو يشفق علينا أن نقع في مثل ذلك، أي في مثل ذلك الرياء الذي يحبط أعمالنا، وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة المسيح الدجال. وفتنة المسيح الدجال قد سبق الحديث عنها، ومن حضر سمع ذلك، لأنها فتنة عظيمة، وكل نبي من الأنبياء حذر أمته فتنة المسيح الدجال، لأن الله عز وجل ما أخبر بأنه سيظهر في الوقت المحدد. ولهذا الأنبياء كلهم، كل نبي يحذر أمته من فتنة المسيح الدجال، فتنة عظيمة، لأنه يأتي يدعي دعاوى، أولا يعني يدعي النبوة ثم يتركها ويتجاوزها فيدعي الربوبية. والله تبارك وتعالى يجري على يديه من الخوارق التي لا يقدر عليها إلا الله ما فيه فتنة واقتبار وابتلاء للناس، لأنه حينما يقول للسماء تمطر وتمطر، ويقول لأرض تنبت وتنبت، هذا معناه لا يقدر عليه إلا الله، لكن الله عز وجل أجرى ذلك على يديه فتنة وامتحان واختبار للناس. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الله عز وجل لا يمكن أن يرى في هذه الدنيا، لأن الدجال يأتي ويقول: أنا ربكم، ثم أخبر على أنه أعور وأنه لم يستطيع أن يزيل ذلك العيب الذي في نفسه. فإذا كان أمره كذلك ولا يستطيع أن يزيل العيب عن نفسه، فهو من باب أولى أنه لا يقدر يعمل في الناس إلا ما أقدره الله عز وجل عليه. تلك الأمور التي أقدره الله عز وجل عليها فتنة واختبار وابتلاء. ولهذا كان المغيرة أو غيره من الصحابة يكثر السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال، وقال يقال أن معه جنة ونار، معه طعام، معه شراب. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن معه جنة ونار، ولكن جنته نار وناره جنة، فمن أمر أن يدخل، يعني من أمره أن يدخل النار ودخلها، معناه تكون عليه جنة وبردا وسلاما. ومن دخل الجنة التي يقولها يعني تكون عليه نارا. فالرسول حذر الأمة وقال أنا أعطيكم وصف لا يمكن أن عمل أنه عمله أحد من الأنبياء لأمته. ثم أعطاهم الأوصاف للدجال، من أوصافه أنه أعور، والله تبارك وتعالى ليس بأعور كما قال، منها أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل قارئ، ومنها قوله واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لا يمكن تروا في الدنيا. وهذا رد على أصحاب القرابة الذين يقولون يرون الله في هذه الدنيا